الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية مستمعي الكرام وتدعوكم إلى متابعة فقرات هذه الساعة ونخصصها لتقارير المراسلين. نتابع أولا الإجراءات الأمنية المشددة لحماية زوار الكاظمية، ثم ننتقل إلى أربيل لنطلع على إجراءات النهوض بصناعة السينما في إقليم كردستان، وبعدها نتابع تقريرا عن نقاشات لمجموعة العمل النيابية الأطلسية حول العراق، وبعدها ننتقل إلى البصرة لنطلع على مساعي المحافظة لإشراك القطاع الخاص والشركات الأجنبية في تطوير قطاع الكهرباء. نختتم التقارير بزيارة إلى كربلاء لنطلع على أداء طب العيون ونتساءل عن مدى تمكنه من معالجة الأمراض التي تؤدي إلى فقد البصر. وفي نهاية الساعة تتابعون برنامج مبعدين. مستمعي الكرام، تم تشديد الإجراءات الأمنية بهدف حماية زوار مدينة الكاظمية في ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أنباء ذكرت أنه تم نشر 100,000 عسكري لضمان مشاركة آمنة للمواطنين في هذه المراسيم وتحسبا لوقوع هجمات إرهابية. تفاصيل أخرى مع ليث أحمد.
قد تختلف مراسم زيارة الإمام موسى الكاظم لهذا العام عن سابقاته التي عقبت التغيير في العراق، فقد غابت المظاهر العسكرية الأميركية عن شوارع العاصمة وتولت الأجهزة الأمنية العراقية مسؤولية إدارة ملف حماية الزائرين وتوفير الخدمات لهم لتكون القوة الوحيدة التي تتصدى لهذا الملف. وحول الفعاليات الأمنية يقول الشرطي علي عبد الستار:
احنا هذا اول زيارة هاي بعد الخروج للقوات الأمريكية من بغداد، واحنا تحملنا الثقل كل هذا والعبء كله على القوات العراقية، وان شاء الله هنقول قد للمسؤولية هاي. وهاي صار لنا 4 أيام ها احنا مراقبين ومسيطرين على الوضعية كاملة، واي شخص يجي اللي كان لابس حزام ناسف او سيارة مفخخة احنا نعرفها من قبل قواتنا ومشاركتنا القوات الاستخباراتية والمعلومات مالتنا، فنعرف كل شيء ان شاء الله. يشوفون انتم الزوار جاي تمشي، صار لها 4 أيام بدها تمشي وبدها توصل للامام الكاظم.
إثبات الجدارة والمقدرة على تحمل المسؤولية أهداف حملها منتسبو الأجهزة الأمنية العراقية، حيث يقول الشرطي حيدر خليل:
احنا مستعدين الزوار كله يعني وخدمة الزوار، ولازم تكون يعني الحس الأمني عندنا عالي جدا، ملاحظة أي شيء جسم غريب داخل هالمنطقة، وجميع يعني قاطع دال متهيفين يعني بالاستعداد التام إن شاء الله لهاي المناسبة الدينية، واحنا بخدمة تفتيش عندنا عدة نقاط سيطرات من هالجانب ومن هالجانب من المدخل الشمالي، تفتيش تام على الجهاز السونار وتفتيش دوامي على الجنط والأي حالة أي شيء شك يعني بجسم غريب هذا نادي بالسيطرة وكل إجراء لازم سريع جدا.
المئات إن لم يكن الآلاف قطعوا مسافات طويلة من مناطق مختلفة من العراق، بعضهم سيرا على الأقدام متجهين لمدينة الكاظمية، وقد يجد المراقب أن الأعداد زادت عن الأعوام السابقة، قد يكون للأمن المتحقق دورا في ذلك حسب ما أكد العديد من الزائرين.
والله نعم خير من الله، المواكب مستمرة من طلعنا من المحافظات لحد الآن، خير من الله المواكب مستمرة، الأكل السمايل كذا شتريد كله موجود الحمد لله وشكر، وخير من الله
الأمن كل زين، والقوات المغاور والشرطة والجيش منتشر انتشار جيد والحمد لله وشكر، السنة أكثر من كل السنين.
احنا من السمايل قرية 10، قرية خير من الله نعمة، موفرين حماية وخير من الله وأكل وشرب ونعمة، وأريد الله يحفظكم ويرهيكم إن شاء الله.
إثبات الجدارة والخشية من حدوث خروقات أمنية قد لا تعكر صف مراسيم إقامة الشعائر الدينية وحسب، وإنما قد تؤشر ضعفا في أداء القوات العراقية ومقدرتها على تولي زمام الملف الأمني، دفع القادة العسكريين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ابتدأت من يوم الخميس ليس أمام سير المركبات وحسب، وإنما لحركة المواطنين، على الرغم من عدم إعلان فرض التجوال لحركة المركبات في عموم مناطق العاصمة، الأمر الذي جعل الحياة شبه متوقعة. متوقفة حسب ما أفاد مواطنين لإذاعة العراق الحر.
لا أول مالك الطامع حضر تجوال ولا هتورفنا وطلع للشارع وقتنا لا لا على أمر هسه من ما أرد أفوت للرصافة ما يخلون حتى ذولا ما يتفاهمون هسه ريت حال
بيتنا احنا بالشعب فجينا لقينا الشعب كله طريق سادي للمواكب يعني لو يخلون فد قسم ويخلون قسم من مرور السيارات يحسبون حساب انه تنظيم مروري انه السيارات فد الشارع الى تفوت سيارات وقسم للمشاية مع الامام عليه السلام او يطونا عطلة يعني هسه احنا نزلنا وراح نمشي مسافة على مدة ناخذ سيارة ثانية اذا نرجع لبيوتنا كلش صعب علينا شوية لو تنظيم مروري احسن.
والله صراحة يعني طلعت تورطت يعني الطرق كلها مسدودة يعني منين ما تتجه تلقى الطريق مسدود يعني لو الأفضل طريق واحد يخلونه خاص للزوار حتى يشتغل على باب الله الطريق يقدر يطلع بغير طريق ليش طلعنا وتورطنا أنا أصحاب عوائل تدربين يا وضيتنا كلش تعبان.
ليث أحمد إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي قال طاهر الناصر الحمود وكيل وزير الثقافة قال إن مسرح الرشيد قد يحتاج إلى ما يقارب من 25 مليار دينار من أجل إعادة إعماره غير أنه قال أيضا إن المخصصات المرصودة للوزارة لا تكفي لتلبية كافة احتياجات المنشآت الثقافية والفنية وغيرها ولذلك هناك مساع حاليا لتنويع وزارة الثقافة مصادر التمويل وقد يشمل ذلك حسب قوله تأجير بعض المنشآت من أجل توفير الأموال اللازمة. عماد جاسم والتفاصيل.
تحاول وزارة الثقافة على ما يبدو إيجاد حلول لمشكلة قلة التخصيصات المالية من خلال الاعتماد على الاستثمار أو إيجاد أفكار لتعضيد الأنشطة الفنية والثقافية لدوائرها مثل تأجير المسارح ورغم اعتراضات الكثير من الفنانين على هذه الخطوات إلا أن وكيل وزير الثقافة السيد طاهر ناصر الحمود أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن الوزارة تسعى لتمكين دوائرها من تمشية أمورها بالاعتماد على موارد مالية أخرى غير المخصص لها من قبل وزارة المالية.
الوزارة تشجع أي خطوة باتجاه تخفيف الضغط على الوزارة من ناحية وباتجاه رفع الحرج وإتاحة الفرصة أمام دوائر الوزارة ومفاصلها للعمل الثقافي. هناك تجربة أعتقد أنها ناجحة في هذا المجال بدأت بها الفرقة السيمفونية بتجربة أعتقد أنها ستكون ناجحة من خلال الاتصال بعض الشركات برعاية هذه الأنشطة مقابل الجانب الدعائي والإعلامي بطبيعة الحال وأعتقد أنها خطوة جيدة في هذا الاتجاه ربما إذا عممت إذا أمكن يعني تعميمها بشرط يعني اتخاذ الإجراءات مناسبة ولمراعاة الجانب القانوني في هذا المجال أعتقد أنها ستكون ناجحة.
هنالك خطوات اعترض عليها بعض الفنانين بشأن تأجير المسرح الوطني وهو المسرح الوحيد في العراق لاحتضان الأعمال المسرحية مما يصعب على الفنانين تقديم أعمال مسرحية هل هنالك توجه من قبل الوزارة أم هذا العمل هو فردي من قبل يعني مدير دائرة السينما والمسرح؟
لا هو بالنسبة لتأجير يعني هناك قضيتان في الحقيقة ربما تشير أنت للمسرح الشعبي إلى تأجير المسرح بشكل عام. لا هو ليس هناك مانع في الحقيقة من تأجير المسرح بشكل عام. نعم الأخوة الفنانون لهم حق بطبيعة الحال لأنه ليس هناك أي صرح فني أو ثقافي موجود لدينا في بغداد سوى المسرح الوطني يعني كمنشأة أو كمرفق ثقافي يمكن أن يحتضن الأعمال الفنية والأعمال المسرحية ولهذا فإن تأجيره إلى الآخرين وفتح أبوابه إلى الآخرين ربما يكون على حساب النشاطات التي يمكن أن يقوم بها الفنانون هذا صحيح لكن الناحية الثانية علينا أن نعرف أن دائرة السينما والمسرح هي دائرة تمويل ذاتي وهي تعاني الآن تمر بوضع مالي صعب للغاية ونحن مطلعون ونعرف تفاصيل هذا الوضع ربما أكثر لأنه الوزارة في الحقيقة لديها تخصيصات مركزية يعني الدوائر ذات التمويل المركزي لديها تمويل لديها تخصيصات مركزية فيما يتعلق بالدوائر التمويل الذاتي وبضمنها دائرة السينما والمسرح هناك سلفة تقدمها وزارة المالية هذه السلفة قلصت إلى الحد الأدنى مما اضطر هذه الوزارة إلى تصفية أو إنهاء عقود الكثير من الفنانين المتعاقدين معها بسبب تخفيض هذه السلف أو هذه التخصيصات ويطلب بحسب القانون من وزارة دائرة السينما والمسرح أن تمول أنشطتها مما تستطيع يعني من تأجير المسرح أحد هذه الجوانب.
طيب إذا كان التوجه نحو الاستثمار هنالك أيضا تأكيدات لضرورة إعادة بناء المسارح المخربة من قبل شركات مثلا والاتفاق على على صيغة استثمارية. لماذا تكررون تأكيداتكم على ضرورة بناء المسارح المخربة ولا تتوجهون نحو قضية الاستثمار؟
هو بالفعل يعني احنا عندنا مثلا مسرح الرشيد، هذا المسرح يحتاج إلى مبالغ طائلة لإعادة إعماره. نحن نحتاج إلى ما يقارب 25 مليار لإعادة تأهيل وإعادة بناء هذا المسرح، وكل ما لدينا من موازنة استثمارية قد يصل ربما يصل إلى هذا المبلغ ولا يتجاوزه إلا بقليل، مع أننا طلبنا أضعاف هذا المبلغ. أعتقد قياسا إلى هذا ملاحظة هذا الوضع أننا قد نعرض هذه الفكرة ونعرض هذا الموضوع على فكرة الاستثمار، أن تكون فكرة الاستثمار واحدة من الأفكار لمعالجة في هذه القضية وإعادة بناء مسرح الرشيد أو غيره من المسارح والبنى التحتية المدمرة.
كان هذا اللقاء مع السيد طاهر ناصر الحمود وكيل وزير الثقافة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، استحدثت وزارة الثقافة في إقليم كردستان مديرية عامة للسينما، مهمتها تطوير السينما والاهتمام بالأفلام الكردية وعرض النتاجات في الهواء الطلق لتشجيع الناس على متابعة الأفلام السينمائية الكردية. يأتي ذلك مع إكمال الاستعدادات لإقامة أسبوع للفيلم الكردي في أربيل في 19 من هذا الشهر. عبد الحميد زيباري لديه التفاصيل.
ذكر مسؤولون في وزارة الثقافة بحكومة إقليم كردستان العراق أنهم بصدد إحياء دور عرض السينما وتشجيع المواطنين على مشاهدة الأفلام السينمائية وبالأخص الكردية من خلال استغلال التجمعات في المتنزهات والأسواق لعرض الأفلام فيها. كما ذكر المسؤولون أيضا أنهم بصدد إقامة أسبوع للفيلم الكردي في أربيل خلال الأسبوع القادم يندرج ضمن خطة الوزارة في تشجيع الناس على متابعة الأفلام السينمائية الكردية. بعد أن استحدثت وزارة الثقافة مديرية عامة للسينما، جاءت تصريحات المسؤولين في وزارة الثقافة في مؤتمر صحفي عقده كل من فاضل الجاف مستشار الشؤون الفنية لوزير الثقافة في حكومة الإقليم والمخرج ناصر حسن مدير عام السينما في وزارة الثقافة. وقال الجاف في المؤتمر الصحفي:
بداية أحب أن أنوه إلى حقيقة مفادها أن وزارة الثقافة وحكومة إقليم كردستان أخذت على عاتقها مهمة تطوير وتشجيع الفيلم الكردي إسوة بالتقدم الحاصل في مجال السينما والفيلم في عالمنا كظاهرة حضارية، كظاهرة ثقافية وفنية كبيرة تعكس مدى تطور الإنسان في البناء النفسي والبناء الفني والبناء الاجتماعي.
وأشار الجاف إلى أن وزارة الثقافة أنتجت مجموعة أفلام كردية ستعرض جميعها خلال أسبوع الفيلم الكردي، وأضاف:
أنتجت وزارة الثقافة مجموعة من الأفلام جلها ستعرض في هذا الأسبوع. وفي الختام أود أن أشير إلى نقطة هامة أيضا وهي جوهرية في كلامي لهذا اللقاء، تتلخص في استحداث لمديرية جديدة، مديرية عامة للسينما.
من جانبه، كشف المخرج ناصر حسن مدير عام السينما عن وجود خطة لإعادة البنية التحتية للسينما في الإقليم والتي أهملت كثيرا في الآونة الأخيرة بشكل ملفت، وأضاف:
نعم بالتأكيد، يعني هو في جانبين لبناء السينما في أي بلد في أي مكان. الجانب الأول هو بناء البنية التحتية، أساس نبني أساس للسينما، والبنية التحتية هي قبل كل شيء قاعات السينما ودور العرض السينمائية، إضافة إلى وجود السينما الجوالة لتعرض الأفلام في المدن والقصبات الصغيرة التي لا نستطيع أن نبني فيها دور سينما. هذه قاعدة أساسية، إذا لم تكن هناك دور لمشاهدة الأفلام لا فائدة في أي فيلم أن ننتجه أو نعمله في كردستان وإحنا ما نقدر نشوفه في كل المدن.
وأوضح مدير عام السينما أن وزارة الثقافة أنتجت أفلاما جديدة ولكن لم تصل إلى دور العرض لعدم وجود دور عرض جيد للسينما في الإقليم، وأضاف:
الحقيقة الخلل اللي كان موجود، عملت أفلام وأفلام جيدة، يعني معظم أفلام جيدة، وهناك خلل في بعض الأفلام ولكن لم تصل إلى الناس، لم يكن هناك وجود هم أن تصل إلى الناس. الآن إحنا لم نخترع شيء جديد، الأفلام موجودة ولكن غير معروضة، نريد نعرضها أمام الناس، أمام الشعب، الناس يجون يشوفوها، يتعايشون مع الوضع السينمائي، نغير الجو القاعة، نطلع إلى الهواء الطلق، نستغل الباركات، نستغل الحدائق، الأسواق، المولات، يعني حتى عندنا أفكار أنه قرب المولات أيضا نعرض أفلام بوجود تجمعات الناس. هذا الجانب كان ما موجود الحقيقة، وعدم الاهتمام الإعلامي بالإنتاج وزارة الثقافة، يعني كان هناك إهمال أمام إنتاج وزارة الثقافة للأسف الشديد. الأرقام خلال 6 سنوات الأخيرة وزارة الثقافة نقدا صرفت 7 مليون دولار فقط لإنتاج الأفلام، كميزانيات 7 مليون دولار انصرفت لإنتاج الأفلام خلال 6 سنوات الأخيرة. خارج هذا الرقم بحدود 4 مليون دولار تم صرفها من قبل الحكومة مباشرة إلى شركات إنتاج أو إلى مخرجين، يعني المبلغ يتجاوز 10 مليون دولار تم صرفه لخلال هاي الفترة. الأفلام موجودة ولكن لم تشاهد، يعني كثير من الأفلام أشار إليها الأخ مدير سينما أربيل وأشار إليها الدكتور لم تعرض.
يذكر أن عدد من الأفلام الكردية للمخرجين الكرد وصل في السنوات الأخيرة إلى مهرجانات عالمية وحصدت جوائز عديدة. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوات،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
ما تكون
سيداتي وسادتي، تقوم الجهات المسؤولة في محافظة المثنى بمد شبكة مشروع مجاري السماوة الكبير، وهو مشروع ينجز من أجل خدمة المواطنين، غير أن هؤلاء المواطنين يشكون من أن حفر الشوارع دفعة واحدة أدى إلى خلق نوع من الفوضى وإلى تسبيب اختناقات مرورية وإثارة غضب سكان المدينة. هادي ماهود والتفاصيل.
على قدم وساق تجري في شوارع السماوة عملية حفر هائلة لتنفيذ مشروع شبكة مجاري السماوة الكبيرة، ما تسبب في إرباك لحركة المرور ومصالح الناس. وقد أبلغنا المهندس المقيم للمشروع حيدر رسول فخري أن الشبكة تمتد لمسافة 550 كيلومتر داخل الصوب الكبير للمدينة، وأن المشروع دخل سنته الثانية وهو في مرحلة الذروة. وأضاف المهندس حيدر:
المدينة عمرها 100 سنة ولم يحدث فيها أي مشروع مجاري عملاق مثل هذا المشروع للصرف الصحي، فلا بد أن يحدث مال حفريات وطرق العامة سدادة وهذه، فهذا شيء متوقع، وإحنا إن شاء الله نكون بالتنسيق مع الدوائر الخدمية والمرور.
وسيحقق المشروع نتائج إيجابية لصالح المواطن، هذا ما أخبرنا به المهندس المقيم حيدر رسول فخري.
الشبكات الداخلية اللي هي المشروع يشمل شبكة الأمطار وشبكة المياه الثقيلة، واللي تزود بتقاسيم ونقاط خاصة لتصريف المياه الثقيلة بعد باستغناء عن السيارات الحوضية وخزانات الترشيح اللي يسموها سيبتيك تانك، وأول المعالجات البيئية المهمة للمدينة وظاهرة حضارية.
لكن الأضرار التي ألحقها المشروع في طرقات وشوارع المدينة خلق رد فعل استفزازي عند الناس، فشككوا به وبطريقة العمل التي يسير عليها.
يعني الحكومة جاي تصرف أموال في يعني بيادي مو أمينة، احنا جاي نسمع انه ملايين، هسه هذا مشروع صار مال مجاري، مو صحيح. يعني المفروض اكو مهندس يشرف، اكو يعني انا شفت حفره والمجاري هنا وراس النزله والانابيب على هذا، سالتهم قالوا اكو حدل، ما شفت حدل، يعني حدل بسيط، هذا المفروض ينصاب، المفروض اكو متابعه اليه، اكو جهاز تلفزيون يجي يصور، ما حدثت شيء. يعني
المشروع المجاري ما يشتغل بدون اخذ مناسيب وقراءات اوليه ودراسات اوليه وفحوصات تربه قبل اخذت من قبل المكتب الاستشاري المصمم. يعني لا يمكن مد انبوب دون ما ياخذ خاضع للفحص والمراقبه من قبلنا ومن قبل الجهات، تعلم عندنا الجهات قسم التنفيذ بالوزاره بالاضافه الى قسم غرفه عمليات الوزاره، متابعه المشروع بكامل اقسامه بالوزاره الموجوده. يعني احنا جهه ارتباط بوزاره البلديات، مدير عام المجاري، عملنا كادر هندسي متابع لهذا المشروع، هناك صح تحدث سلبيات بسبب الانقاض او شيء مخالفات او شيء يمكن معالجتها اول باول.
اثر المشروع على خطط المحافظه في تشجير المدينه، فأضاف غبار العمل غبارا على الأتربة التي غالبا ما تهيمن على أجواء المدينة. المحافظ إبراهيم الميالي ألقى الضوء على هذه الإشكالية.
هذا المشروع حقيقة أربك عملنا في تهيئة الساحات الخضراء وإعادة ترميم وتأهيل المتنزهات والأماكن الترفيهية التي يمكن أن يلجأ لها المواطن من خلال تمتعه بالعطلة الصيفية، وخصوصا طلبة المدارس من الأطفال.
ونعم إنه دمار وحفريات عميقة تصل لها 7 متر و10 متر محطات رفع. نعم مدينة لا تملك مشروع مجاري أصلا، مدينة لا تملك مشروع مجاري، فلذلك يجب المواطن أو الدوائر الأخرى تراعي هذا المشروع وحجم العمل به، إنه أعمل بدايته دمار ثم إعمار، بدايته دمار ثم إعمار.
وما يلاحظ أن الشوارع التي تطمر حفرها بعد الانتهاء من مد الأنابيب لا يعاد تبليطها، فتكثر بها المطبات وتتعالى الأتربة وتكثر حالات الاختناق، ويتزايد مدخول العاملين في الحي الصناعي على حساب المساكين أصحاب السيارات. هادي ماهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
سيداتي وسادتي، بحثت مجموعة العمل النيابية الأطلسية التي تضم أعضاء من الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي، بحثت في واشنطن الشأن العراقي على صعيد الحوارات الاستراتيجية إقليميا وإثر انسحاب القوات الأمريكية من المدن وإعادة تموضعها. عن ذلك تحدث البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن وبصفته الأمين العام لمجموعة العمل، تحدث لإذاعة العراق الحر في حوار خاص أجراه معه مراسل الإذاعة كرم منشي.
البروفيسور وليد فارس، يبدو أن مجموعة العمل هذه تبلورت مؤخرا، فيا ترى من يرأسها ومن يشارك فيها وما هي أهداف نشاطاتها؟
هذه المجموعة النيابية تألفت بعد سنتين من الاجتماعات التي عقدت في واشنطن وفي العاصمة الأوروبية بروسلز في إطار البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي، وقد شاركنا في تقريب وجهات النظر ما بين مجموعتين من الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي. يترأس المجموعة الأمريكية عضوة الكونغرس سو ميرك، وهي رئيسة المجموعة النيابية الأمريكية لمكافحة الإرهاب في الكونغرس، ومن الناحية الأوروبية يترأسها النائب الأوروبي من أصل إسباني هايمي أوريها مايور. هذه المجموعة وتعرف بتاج ترانس أتلانتيك جروب، تهدف إلى إقامة علاقات استراتيجية بين البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي وربما بعض البرلمانات الأخرى فيما يتعلق بتوحيد وجهات النظر للاستراتيجيات الغربية والدولية بشكل عام لمكافحة الإرهاب بشكل عام، والتنظيمات والاستراتيجيات الإرهابية كانت من القاعدة أو من أنظمة عقائدية توتاليتارية في المنطقة. وطبعا تخطط هذه المجموعة لإقامة علاقات مع أعضاء من المجالس النيابية في الشرق الأوسط ومنها في العراق، لكي يكون هناك تواصل ليس فقط عبر الحكومات ولكن ممثلي الشعوب والمجتمعات حول الاستراتيجيات الطويلة الأمد فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بشقه الأمني من ناحية والفكري والعقائدي من ناحية أخرى.
نعم، البحث في الشأن العراقي جاء غداة الانسحاب من المدن والشروع في الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق ومصر. ما هي الاستنتاجات أو التوصيات على الصعيدان العراقي والأمريكي وقد يكون الأوروبي كذلك؟
استنتاجات المجموعة التي درست موضوع الأمن في العراق بشكل عام ولا سيما الاتفاقية الاستراتيجية والحوار الاستراتيجي بين العراق ومصر، هذه الاستنتاجات لدى المجموعة الأوروبية الأمريكية أو الأطلسية تقول بأنه من الضروري أن يبدأ العراق الديمقراطي التعددي الجديد بمد علاقات قوية واستراتيجية مع الدول والحكومات في المنطقة وفي العالم العربي التي تشارك العراق نظرته إلى الاستقرار والديمقراطية والحرية والأمن لكل أطيافه ومجموعاته. من هنا فقد رأت المجموعة أن هذه العلاقات الجديدة ما بين العراق ومصر هي مدماك أولي لعلاقات يمكن أن تقوم ما بين العراق والأردن والمغرب وتونس وربما دول خليجية أخرى ودول شرق أوسطية أخرى، وأبعد من ذلك تعيد للعراق علاقاته الدولية وتمكن العراق في وقت يستعد التحالف لإعادة التمركز والتموضع داخل العراق ومن ثم إلى الخارج من أن يستبدل العراق الوجود الأجنبي للدفاع عنه بمنظومة علاقات دولية هي التي تساهم في العملية الدفاعية الإقليمية عن السيادة العراقية.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نبقى مع تقارير المراسلين، حيث سنطلع على توجه البصرة إلى إشراك القطاع الخاص والشركات الأجنبية في تطوير قطاع الكهرباء، كما سنزور كربلاء لنطلع على مدى قدرة طب العيون على معالجة الأمراض المسببة للعمى. مستمعي الكرام، في سابقة هي الأولى من نوعها في محافظة البصرة، قررت الحكومة المحلية مؤخرا دعوة القطاع الخاص المحلي والشركات الأجنبية إلى الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وذلك في محاولات لتوفير الكهرباء للمواطنين الذين عانوا طويلا من انقطاعها نتيجة العجز الذي تشهده محطات التوليد والمشاكل التي تعاني منها شبكات التوزيع. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
بعد أن شهدت محافظة البصرة في الآونة الأخيرة تدهورا كبيرا على صعيد إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، اتخذت الحكومة المحلية قرارا يقضي بفسح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية متعلقة بقطاع الكهرباء. وبحسب وزير التخطيط علي بابان، فإن خطوة مجلس المحافظة من شأنها أن تضع حدا لأزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان البصرة. وأشار في مؤتمر صحفي عقده في ديوان محافظة البصرة إلى وجود شركات أجنبية ومحلية لديها القدرة على تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.
هنالك عرض لمحافظة البصرة من مستثمرين أن ينفذوا مشروعات كهرباء خلال فترة قصيرة جدا. لا ينبغي للبصرة أن تواجه مشكلة كهرباء وهي تختزن هذا البحر من النفط والغاز في جوف أرضها. من يمتلك الوقود، من يمتلك الطاقة، لا يمكن له أن يواجه مشكلة كهرباء. البصرة من أغرب الغرائب أن تواجه مشكلة كهرباء. البصرة مدينة النفط والغاز، منبع الخير للعراق، وهنالك مستثمرين عراقيين جاهزين لهذه المهمة. لو جمعتم ما ينفق من أموال على شراء الكهرباء من كل مواطن أو من كل أسرة في محافظة البصرة لوجدتم أن المبلغ يكفي لتغطية نفقات تأسيس محطة كهرباء في خلال 3 سنوات، بمعنى أن المستثمر يسترد أمواله كلها في 3 سنوات ثم يتحول إلى الربح وينتهي الأمر. واليوم العراق يحرق من الغاز ما يكفي لإنارة كل مدن العراق مع الأسف الشديد. على العموم، أمر غريب جدا أن تواجه محافظة كالبصرة مشكلة كهرباء، وأنا أدعو إلى التوجه إلى الاستثمار الخاص حينما تتعثر جهود الدولة في هذا المجال.
بينما قال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين أن الحكومة المحلية تمكنت من الحصول على موافقة من وزارة الكهرباء قبل قيامها بإصدار القرار، ولفت إلى وجود شركات أجنبية ومحلية عربت عن رغبتها بتنفيذ مشاريع تقضي برفض بعض المناطق السكنية والتجارية بالكهرباء مقابل حصولها على مبالغ شهرية من المواطنين. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
اتفقنا على إعداد خطة وبرنامج متكامل لاستثمار الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة، ونحن جادون لإتمام هذه الخطة، وتم استدعاء الشركات التي لها قدرة على أخذ استثمار الكهرباء. واحد من الشركات شركة لبنانية عاملة محطات كهربائية جاهزة تشتغل على الوقود الأسود، كل محطة تعطي 52 ميجاوات، مستعد الآن ينصبها على أي مكان لتجهيز الشبكة الكهربائية. جاء الرجل وقدم مشروعه، وطلبنا من عنده أن يقدم لنا دراسة لهذا المشروع. الآن عندنا مشكلة ليس في الإنتاج، عندنا مشكلة بالتوزيع. كيف أوزع الطاقة الكهربائية إلى المواطنين، وكيف أجبي، مو كيف أولد. الآن مولد أنا أجيب محطة وأولد، لكن كيف أوزع الطاقة الكهربائية إلى المواطن وأجبي. لكن تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على أنه إنتاج طاقة كهربائية، لأن البصرة تحتاج إلى ارتفاع بالطاقة الكهربائية، لأن المعدل الحمولة في البصرة هي 1600 ميجاوات، ونحن نحصل على 800-850 ميجاوات، يعني إلى النص.
يشار لأن المواطنين في محافظة البصرة يعانون بشدة من جراء غياب التيار الكهربائي عن منازلهم وأماكن عملهم لأكثر من 18 ساعة في اليوم. وعلى الرغم من الوعود الكثيرة التي قطعها المسؤولون، إلا أن المواطنين لم يلتمسوا حتى الآن تقليصا في عدد ساعات القطع المبرمج، في ظل رفض الكثير من المواطنين تسديد إجور فواتير هذه الخدمة، ما ينذر بإمكانية أن تواجه الشركات التي تعتزم الاستثمار في هذا المجال تحديات في عملية استحصال إجور الخدمات التي ترغب بتقديمها. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيدتي وسادتي، من الأمراض الشائعة التي يعاني منها كثيرون أمراض العيون التي قد تؤدي إلى العمى. على الرغم من خطورة هذه الأمراض والآثار الخطيرة المترتبة عليها، إلا أن طب العيون في العراق يبدو غير قادر على مواجهتها بسبب ما يعزوه البعض إلى تأخر في الطب أو إلى اضطرار الأطباء البارعين إلى الهجرة إلى خارج العراق. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في تقرير أعده مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء.
من الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من المواطنين خلال السنوات الماضية هي أمراض العيون التي تؤدي إلى فقدان البصر. فالمواطن أبو أحمد كان آخر شيء يراه هي وجوه أفراد أسرته الذين اجتمعوا ذلك المساء الذي أفاق منه وقد تحولت الدنيا إلى ظلام دامس. يقول أبو أحمد إنه قصد الأطباء عدة مرات قبل أن يتلاشى الضياء في بصره، ولم تفلح مراجعاته تلك سوى عن عبارة صاخبة أطلقها أحد الأطباء ممن راجعهم بعد فقده لبصره بأيام، حيث قال له إنك أهملت عينيك فعميتا. ولكن أبو أحمد يدرك جيدا أنه لم يهمل عينيه قط، وقد راجع العديد من الأطباء قبل أن يفقد بصره، ويعتقد أن المشكلة في طب العيون في العراق ويصفه بالمتأخر. ويبدو أن المواطن أم علي تؤيد ما ذهب إليه أبو أحمد.
والله حقيقة نحن ما نحكي بس عن كربلاء، يعني عن العراق كله ما بيه علاج للعيون يعني زين. فإحنا نتمنى أنه إن شاء الله من وزارة الصحة من الحكومة المركزية أنه تطور هذا الواقع الصحي، خاصة علاج العيون. ليش خلونا نلجأ إلى الدول المجاورة مثل إيران يعني مشهورة بطب العيون، وأيضا يعني بنفس الوقت يتكلف مصاريف هواي، بينما إحنا عندنا دكاترة أحسن من اللي موجودين بإيران، بس للأسف بسبب الظروف اللي صارت في العراق التجأوا للخارج.
وفضلا عما يوصف به طب العيون في العراق من تأخر بسبب الافتقار إلى الأجهزة الطبية الحديثة وبسبب العزلة التي مر بها طوال العقود الثلاثة الأخيرة، هناك من يعتقد أن أطباء العيون وغيرهم من الأطباء لم يعد يعنيهم من هذه المهنة إلا مقدار ما يجنونه منها من أرباح.
والله ابن عمي الأطباء ما عندهم كل كفاءة، ما عندهم كل احترام البشرية. يعني يجي المواطن يجي مجروح، يجي مريض، يجي هاي ما يقدموا لأي أي 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 تقديم ما عندهم. يعني الطوب تقول أبو هذا جريح ملتي والله سروي دكتورة والله ما أدري شنو على كيف يقوم اتحاكي الدولة ما تخليك تحكي فيها، الشرطة مسؤول من قبل الشرطة، هاي الشيء ما تقدر تسوي دكتور، وهاي كفاءة ما عندهم،
ما يستخدمون كفاءتهم مرضات الله مرضات البشر. لا يعني دائما الطبيب تروح للمستشفى بالنسبة للمستشفيات الحكومية ماكو أي احترام للمواطن. يجوز يعني تلقى لك طبيب طبيبين يجوز يتعاملون زين، لكن ما أطباء لا.
الأطباء من جهتهم يرفضون هذه الاتهامات ويعتقدون أن المواطنين ليسوا من أصحاب الاختصاص الذين يمكنهم تقدير أداء الأطباء والحكم عليهم، كما يقول نقيب الأطباء الدكتور علي أبو طحين.
إذا طبيب مقصر إحنا ما ندافع عنه، يعني بس إحنا نريد بالطرق ندافع عنه بالطرق القانونية، إنه اللجوء أكو شيء رسمي. يعني هو من يحدد الطبيب مقصر؟ يعني هل هو أي واحد صار عنده مثلا أي مواطن صار عنده حالة وفاة أو فشي يتوقع أنه طبيب خطأ وياه؟ من اللي قدم؟ المواطن ما مؤهل أنه يقصر الطبيب. يعني هو مو طبيب، مو صاحب اختصاص، يعني أهل الاختصاص يعني، ولا أي طبيب ممكن يقصر الشخص الآخر. أكو لجنة المفروض تدرس هذا الموضوع وتقصر.
تعرض الأطباء خلال السنوات الأخيرة إلى تصفيات غيبت عددا منهم وأجبرت عددا آخر على الهجرة إلى خارج العراق، وأصبح كبار أطباء العيون في العراق خارج الحدود، وبالتأكيد سيجد هؤلاء من يستفيد من خبرتهم وربما يبدأون حياة أخرى قد تمنعهم من العودة إلى العراق ثانية، سيما والمخاطر التي أجبرتهم على الهجرة ما زالت قائمة، ويبقى مواطنوهم يبعثون لهم مناشدات عبر الأثير على ذلك يدعوهم إلى العودة.
نتمنى من عدهم وإذا سمعوا صوتنا دكاترة العيون المعروفين اللي موجودين بالعراق أن يرجعون العراق يداون أبناء بلدهم، وخاصة إحنا مرض العيون عندنا متفشي بالعراق. فنتمنى أنه إن شاء الله يلتفتون لهذا الموضوع حتى ما يخلونا نلتجي إلى دول الجوار سواء سوريا أو إيران، وخاصة إيران، لأن تعرف يعني إيران هي مو قريبة، إيران بعيدة وما يعني نقدر مثلا أنه نوصل لها بسرعة، والمريض على ما يروح وعلى ما يجي راد لفد يعني ملايين، مو راد لمليون واحد. فنتمنى أنه هذا الموضوع.
أخيرا حذرت مديرة الوحدة العينية في دائرة صحة كربلاء الدكتورة ثائرة مغامس في حديث لإذاعة العراق الحر، حذرت المواطنين من تحديد الأدوية الخاصة بالعيون على مسؤولياتهم. وقالت مغامس إن الكثير من المواطنين يشترون بعض أنواع قطرات العيون دون استشارة الطبيب، وهو أمر قد يؤدي إلى العمى أو أمراض خطيرة في العين إذا لم تلائم هذه الأدوية حالة العين على حد قولها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
العراق الحر.
مستمعي الكرام، أترككم الآن مع البرنامج المنوع مو بعيدين.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين. مو بعيدين. مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذا اللقاء من إذاعة العراق الحر، برنامج مو بعيدين مع الرياضي جاسم كريم. أستاذ جاسم، خلينا نكمل هاي 50 سنة، أنت وين قضيتها؟ كلها في أمريكا؟
كلها في أمريكا.
في كاليفورنيا؟
أروح كل سنتين ثلاثة أروح العراق.
نعم.
الله يحفظه. كريم الملة.
نعم.
ذاك الوقت كان وزير الشباب وهذه.
نعم.
كان يدز علي أسوي محاضرات في العراق، يعني للرياضيين وللمدربين، وإحنا كلنا سالين، وأنا أحد المحافظين في اللجنة الأولمبية الأمريكية، وأنا محكم همينة وحكمت
هسه خلينا
84، ما أعرف إذا تتذكر لها.
بأمريكا شو تشتغل الآن في أمريكا؟ يعني شنو؟
أستاذ بالتربية الرياضية ومدرب ألعاب الساحة والميدان.
أستاذ في أي جامعة؟
للثانويات، ووصلت إلى الكليات.
ممتاز. وما زلت لحد الآن أنت تمارس عملك؟
تقاعدت قبل 4 سنوات، خلصت 35 سنة تدريب وتدريب وتدريس وقت المحاضرات حتى في ساوث أمريكا، يعني كندا وساوث أمريكا أروح أعطيهم محاضرات عن
أكو من طلابك أحد صار بطل في أمريكا أو في بطل في عالمي أو
والله مع الأسف عندي 3 صاروا من بعدهم طلاب، بعدهم طلاب بالثانوية.
نعم.
السنة الأخيرة.
نعم.
كانوا الفريق الأمريكي بال 400 متر واحد و 400 4×4 وسينهم بالبريد.
نعم.
وأمريكا ألغت الدورة مع سنة 1980.
نعم صحيح.
يعني هم خطيئة ما صار عندهم كل.
زين، باعتبارك تقيم في لوس أنجلوس، من صارت الدورة الأولمبية بلوس أنجلوس وأجى المنتخب العراقي بالرياضي الوفد العراقي، شفت رياضيين عراقيين مثلا كانوا ملاكمين وكانوا رياضيين آخرين؟
والله كان مصارعين، أكو
مصارعين، كان إسماعيل خليل من الملاكمين،
كان جايين.
نعم.
عندك بعدين من الملاكمة
إسماعيل خليل كان
ما سبيت رواية وما جايبين كل شيء من ألعاب الساحة والميدان. التقيت ويا صباح الحظ، صباح عبد كان أحد المحكمين.
نعم.
في أمريكا من ناحية الأطفال.
يعني شفت الفريق؟ شفت الفريق العراقي؟
مو كلهم، جزء من عندهم، وأنا تعرف أنا مسؤول عني بالتحكيم.
نعم، كنت بالدورة وشارك بالتحكيم.
يعني
أنت كنت شاركت بالدورة الأولمبية كحكم؟
كحكم بالدورة الأولمبية.
زين، الآن لو عرض عليك أن تعود للعراق، كان مثلا تكون عميد جامعة كلية تربية رياضية أو أو تدرب؟
والله عندي مؤهلات، لا زال حتى هاي آخر مرة حكيت ويا رعد حمودي، قلت له عندي مخططات على شلون إنشاء وجلب الرياضيين وإحياء الحركة الرياضية في العراق.
نعم.
تردد هذه وما صار مجال، وغرأت عن حضرت اللجنة الأولمبية العراقية.
نعم.
وهذه حفلة بساحة بملعب الشعب.
نعم.
ودعاني باسل المهدي وضياء المنشئ، احنا نريد نشوفك، هاي يسموها الأكاديمية، هاي أول.
نعم.
مرة.
نعم.
كون أكاديمية تدخل كذا أكاديمية الأولمبية.
نعم.
وفاجئوني مفاجأة كبيرة، انزعوا اسمي وانطوني الجائزة الكبرى.
نعم.
يعني مثل ما يقول بلج كبيرة، ميدالية وهذه.
نعم. الأولاد عندك أحد يلعب رياضة منهم؟
والله كان قيس، كان قيس والسمرة من كانوا بالمتوسطة بالثانوية.
نعم.
يركضون.
نعم.
ايش حصل هواية بطولات سمينا بال 400
سريعين مثل أبوهم لو يركضون مسافات طويلة؟
سريعين سريعين، بعدين بطلوا.
الحكي وياك راد لأربع خمس حلقات بس نسوي.
أوه عندي هواي.
طبخوا لك أكل عراقي لو كله.
أنا والله أنا أكبر طباخ ترى.
ها ممتاز.
جدا جماعتي.
إيه.
الوحيد جاسم. لكن انت منين تعرف ايش الطرشي هذا؟ جيب لهم طرشي اخبرهم.
كبه وكبه دولمه.
لانه شويه صعبه علي بس.
دولمه.
انا اسوي باميه يعني بحياتك ما ماكل من عندها.
بالعافيه. الحجيه ما تطبخ؟
الحجيه ما اكل، المرحومه امي
توفت
ببغداد وانا ما ادري بها.
الله يرحمها. أم قيس
عندي هاي مرتي الأمريكية طلقنا بال86 تقول الولد كبرى
بعد
سمرة من سمرة وقيس كبرى وبعد ما قدر الحياة الزوجية تعرف أمريكية
اي صحيح
حقنا زوجنا عراقية ما تأهلنا وياها
لا لا عمرك طويل إن شاء الله زوجك ببغداد حجي
ورحت مرتين ثلاثة ما قاعد تجيني القسمة ونصيب بس واحدة والله عجبتني بكلية التربية الرياضية كان بالخمس سنوات
ايه
يعني حتى وقفولي كان الله يرحمه ماجد الكحلة
hey.
وغالي برنجة
hey.
كلهم أساتذة بالكلية التربية شاكر الشيخلي
hey.
يعني قلت لهم الوحيدة هذه البنت اللي عيني رفض
hey.
ما عدا أبو أم انقتلوا باستخدام سيارة بس عمها اللي متوكل
hey.
إلها والأخوها والهذا مقبل يقول لي ما أحب أزوج لأي واحد يعيش بأمريكا.
زين هسه إذا تجي العراق ون زوجك واحدة ولد واحدة بنية حليه وين؟
هذه بعد هذا ما أدري إيش أقول.
نجيب
قبرهم كبير.
نجيب لك إياها من هناك من الجنوب من العمارة. أنا سعيد بلقائي معك. ها؟
تعرف تركم؟
في سوية رياضية. أبو قيس أنا سعيد اللقاء وياك وأعتقد الجمهور العراقي راح يرتاح جدا ويسمعك
إنه. على بطولاتي مع البلاد العربية.
والله يا ريت لو تحكي لنا صدق إحنا فاتنا يعني.
يعني.
أهم الأوسمة الفايز بها أستاذ جاسم.
أنا بطل عراقي له حوالي 3 دورات يعني 12 سنة ما كسروا أرقامي القياسية.
دورات العربية؟
أنا عمري يعني صرت بال14. صف السادس ابتدائي مثلت العراق بالدورة المدرسية
إيه؟
بالقاهرة
إيه؟
فزت بالعراق كان بإشراف الملك فيصل وبعدين أخذوني للقاهرة
نعم
وطلعت الأول أول عراقي عربي يفوز بالسام ذهبي بالقاهرة بال400 متر كان عمري حوالي 14 سنة
أبو قيس خليني بس أذكر الأخوة المستمعين لأن هذا اللقاء من إذاعة العراق الحر برنامج مو بعيدين مع الرياضي أحد الرياضيين العراقيين الكبار الذين ساهموا في دورة روما الأولمبية جاسم كريم بالدورات العربية ما شاركت؟
هذه دورة عربية بعدين رحت إلى بيروت بال57 وسجلت أكبر رقم قياسي البلاد العربية
إيه؟
400 متر بالتصفيات وبالنهائي واحد محكم فرنسي يقول لي سويت انت فاول انا قلت خلاص تحضر وانت تحركت اجا طلعني ومحمد ماضي
ايه
واكبر ما عندي هذا وعاد تربطه وياي كل ما يجي غطيه لبغداد كان جندي بالموصل
بلي
كان يطلع الاول
ايه
طلع الاول
ايه
اليوم بالدوره
بلي
وامتنع انه يروح يستلم الجائزة بال400 متر يقول لا لازم جاسم يروح
يبا.
هو اللي سوالي فضله هو اللي شجعني
ايه
يابا قلت له انت هاي انت بالدورة وتستاهل وهذا ما يهم قلت له ايه بعدين مثلت العراق بدورة الصداقة كان العراق وتركيا والهند وباكستان ايه الهند وباكستان وكوريا
ايه
قامت بإيران بال56 هم أنا فزت بالجائزة الأولى
نعم.
بال400 متر هذا ولأنه بعدي
طلعت
هذه صار وطلعت السادسة بدورة العالم العسكرية باليونان بال57
بطولة العالم
العسكرية صارت باليونان وأنا هسوني كنت جايبيني القوة الجوية
طلعت ثالث
على أساس رياضي وهذه
إيه
وبعدين هذه صارت سفرتي اجي ارضوني سكولرشيب من امريكا واجيت
زين تعرف رياضيين ابطال 400 متر عباس العيبي فاهم عبد السادس
نعم رحت عباس العيبي اعرفه الوحيد هذا هو اعرفه والوحيد يعني ارقامه كلش شفته
نعم
يعني انا اكبر منه بهوايه
نعم
مخشب كلية التربية الرياضية قاعد يدرسوا هذه كلهم حالات مثل عبد الستار عبد الرزاق عفو أبو الثلاثي والعريض هذا من جماعتي هم راح وياي الدورة روما مرايح في الدم ما أبي الله ظالم عليه كلهم الجماعة هناك ما مرجعين حيويتهم يقول يشتاكوا شو ما شاء الله روح مثل السجاد الكاشان أكل
أنا كلش أشكرك أبو قيس واتمنى لك التوفيق والعمر الطويل وإن شاء الله نشوفكم بغداد حتى نزوجك مرة
مو واحد اثنين لازم
اثنين بعد بيك حيل
حيل والله
أشكرك أبو قيس
الثاني مثل ضايج والله يتار وقاعد ببيت الخبرة وهذه بين أربع حيطان وهذه أجل الشيء الثاني الخبرة اللي عندي يهمينها
اي والله صحيح
أكو واحد ولا تلقي الرمان في كل أمريكا إلا بيت جاسم
زارع رمان ها
رمان مال الطائف هذا حلو بنتي كلر مبي حب إذا سامع مبي حب رمان
شلون يصير هذا
مبي يعني من تأكل هي رمانة بس ما يقرب مثل شلون من
الرجل إيش عجب مزارع نخلة بالبيت
والله فكرت بالأمر وعندي هسه نخلة كل شيء
لازم تزرع نخلة عراقية أبو 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 قيس
عندي بس الزايرة ما مرتين ثلاثة تطلع ما أعرف إنه فحل له نفية ما
قل لي أبو 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 قيس تسمع أغاني عراقية بعدك لو بطلت
والله عندي إخوانات
من المطرب العراقيين تحب تسمع دائما
أسمعها دائما ناظم الغزالي كاظم الساهر ذولا الوحيدين اللي يسمعهم من العراق
يعني أسا داري نهدي لك أغنية إيش نهدي لك أغنية علم مثلا
ناظم الغزالي
ما يحالة وغابت شمس من حلم ما جانا غابت شمس من الحلم ما جانا حيات بابا حيات الف رحمة لضيك هذول العذبوني هذول المرفروني على جسر المسيب سيبوني على جسر المسيب سيبوني
برنامج أسبوعي من إعداد
إعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.